يا شباب أيها الشباب يا إخوتي يا شباب الحق كلمتكم تسمو بكم عن جروب الصيف والصخب أحبكم يا شباب الحق محتسبا ولن يضيع ربي أجر محتسبي أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ذمته يطغى على الشهب
تسجيلات التقوى تقدم الشباب ألم وأمل
كلمات لكل الشباب وخاصة أولئك الذين ظلموا أنفسهم وأسرفوا عليها بالمعاصي والذنوب
الشباب ألم
يمتص كل شهوة ويستجيب لكل رغبة ويتبع كل جديد
وأمل
يخاف الله ويجاهد نفسه
الشباب ألم
فالمكاتب تكترثهم الفراغ
ألم
جلساء السوء
ألم
الدوران بالشواش والتفكير
ألم
سماع الغناء
ألم
ترك الصلاة
ألم
السفر للخارج
ألم
القنوات الفضائية
ألم
المجلات الهادفة
ألم
الأفلام الساقطة
ألم
تقليد الغرب
ألم
التشبه بالنساء
ألم
الكبر والغرور
ألم
الكذب
ألم
السهر
ألم
التدخين
ألم
المخدرات
ألم
الزنا
ألم
الجوار
ألم
المحادثات
ألم يأن للذين تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
قل بأعلى صوتك قل بلى والله لقد آن اعترف وقل كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجعي وكم خطى حدثتها كذية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومركع وكم تجرأت على رب السماوات العلى ولم أراقبه ولا قلقت فيما أدعي
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله
إنك بحاجة لربك جل وعلا أنت بحاجة لعونه اصدق مع الله قف في ظلمة الليل وحيدا وانطلق بين يديه ذليلا وقل
يا نفس توبي فإن الموت قد حانا واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا
ما هي إلا ساعة ويقال فلان المال ما هي إلا ساعة ويعلم الغافلون أنهم كانوا سافرون لاهول ألا فك على نفسك وتنبه قبل رمتك فعندها ما ينفع الندم
الشباب ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل
الشباب ألم وأمل محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدولي
ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل ألم
وأمل ألم وأمل ألم
وأمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة الخميس
الشباب ألم وأمل محاضرة للشيخ إبراهيم بن عبد الله الدولي
ألم وأمل ألم وأمل ألم وأمل
ألم وأمل السلام على رسول الله
ألم وأمل ألم وأمل
أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه ليلة الخميس الموافق في 24 من الشهر الخامس العام 18 بعد 400 وفي هذا الجامع المبارك جامع شيخ الإسلام المسلمية في مدينة الجبيل نلتقي وإياكم في مثل هذا الموضوع الشباب وما أدراك ما الشباب الشباب أيها الأحبة الشباب ألم وأمل وأتعرض في هذا الموضوع لاستبانة قام بها بعض الباحثين أعرض لبعض نتائجها من خلال الطرح. وكان عدد العينة في هذه الاستبانة 277 شابا. وأذكر حقيقة كل من شارك في هذا الموضوع وأدعو الله جل وعلا أن لا يحرمهم الأجر والثواب في الدنيا والآخرة. ثم إن سبب هذا الموضوع إصرار الكثير من الشباب التائبين والغافلين النادمين على توجيه كلمات للشباب الذين غارقوا في وحل الغفلة والشهوات ومستنقع الرذيلة واللذات، فكانت هذه الكلمات. وإذا قلت الشباب ألم وأمل، فألم وألم كلمتان ليس هناك فرق بينهما في الحروف، ولكن هناك بون شاسع جدا بين معناهما. فهل أنت أيها الشاب أمل فنعقد عليك الآمال، أم أنت ألم فتزيد الآلام آلاما؟ أيها الشباب، أنتم أمل تعلقت به القلوب، وأمل تنتظره هذه الأمة، فأنتم ثروتها وأنتم سر قوتها. وإذا أردتم أن تنظروا للمستقبل كيف يكون، فانظروا للشباب اليوم كيف هو. ولو نظرت أنت لنفسك بصدق وشجاعة، ربما انتقل هذا الأمر وهذا الأمل إلى ألم ومرار. فكيف لو نظرت إلى أصحابك وجلسائك؟ بل كيف لو نظرت إلى مئات وآلاف من شبابنا وحالهم وواقعهم؟ لكني أتمنى أن يحرك هذا الألم قلبك الطيب، فيعيد الأمل لنفسك، بل لنا، بل للأمة كلها، فهي تنتظرك، تنتظر عودتك إلى الجادة، لتبني حضارتها وتساهم في نهضتها. والمصيبة أن يتعثر الأمل فيصرخ من شدة الألم، لكن ما زالت الأرض ميدان ومتسع للخير يدركه من جد في الطلب، ولم يزل في نفوس الناس منطقة محنية سكنت بالخوف والرعب، ولم تزل نخلة الإسلام باتقة مليئة بعذوق التمر والرطب، ولم تزل واحة الأخلاق مختبة فيها مشاكل من تين ومن عنب. أيها الإخوة، لو أقسمت بالله أن كل شاب مهما كان بعيدا عن الله فإن فيه خيرا ما حنت، لولا أنه أتي من سوء فهم أو غفلة أو شهوة. ولا أدل على ذلك من تلك الدماعات التي ينثرها الكثير من الشباب بعد الوقوع بالمعصية، وتلك الحسرات التي يغلقها على حاله وحال إخوانه عند الحديث عن واقع الشباب، بل وتلك الصيحات والنداءات منهم والتي تنادي أن أمسكوا بأيدينا قبل الوقوع بالهاوية. مشاعر وعواطف قلبي. أخي الشاب، أيها الحبيب الغالي، هل رأيت يوم من الأيام أو حتى سمعت في عالم الأحلام عن قلب يتكلم؟ نعم، إنه قلب المحب يتكلم ويتألم، وهذا حديث القلب من المحب للحبيب. نعم، فأنا المحب وأنت الحبيب، أنت الحبيب فأنت الأمل وأنت المستقبل، وأنت غراس المجد ونبض الهدى، أنت أخي وصديقي وأنيسي ورفيقي. لا تظنه نفرا من الأدب ولا شعرا من الطرف، إنه حديث القلب بعيدا عن المجاهرة والمجاملة والثناء المتصنع، لكنه خفقان الجنان الذي يسلك اللسان فيحدث البيان. والله العظيم، لو كنت أملك الهداية والسعادة لبدلتها لك، لكني أستطيع كغيري فعل السبب من كلمة طيبة ونفس صادق وتوجيه وإرشاد، فهاك إياها، هاك إياها من قلب المحب، فهل قلب الحبيب يسمع؟ يا إخوتي، يا شباب الحق همتكم تسمو بكم عن دروب الصيف والصهب، أحبكم يا شباب الحق محتسبا، ولن يضيع ربي أجر محتسبي، أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشهب، أقول لا تفتحوا باب العقول لمن يدعو إلى اللهو والتهريج واللعب، لا يجرمنكم شنآن من فسقوا على سلوك طريق العمر والشغب. أيها الشاب، يعجبني فيك الحياء والخجل،
مهما كان منك، فقد جلست مع عشرات الشباب ممن وقعوا في كبائر الجرائم والآثام، وقد لاحظت على الجميع بدون استثناء في بداية كل لقاء الاستحياء والتردد والخجل. بل وصل الأمر عند بعضهم ألا يرفع طرفه عن الأرض وهو يتحدث عن الماضي، وكأن لسان حاله يقول: لا تحسبوا أني جمدت عاطفتي، إني لأبكي على حالي وأنسحب، لست الغريب ديارا عن بني وطني، ولا إلى ساقف الأقوام أنتسب، لكنهم رفقة السوء الذين قضوا أيامهم لعبا وما مثله لعب، رافقتهم آكلا من جنس ما أكلوا، وقد شربت من الكأس التي شربوا، يا قاتل الله من باعوا ضمائرهم وألبسوا لباس الخوف وانسحبوا، كانوا معي إخوة حتى إذا علموا أني فقدت معاني همتي ذهبوا. فيا أخي الحبيب، أعرف أن فيك خيرا كثيرا، فاسمح لي أن آخذك بعيدا بمفردك، بعيدا عن الجلساء، بعيدا عن ضيق الشباب وشهوات النفس، بعيدا عن وسائل الفساد والضياع، بعيدا عن المعاصي، بعيدا عن التقليد، بعيدا عن كل المؤثرات. أريدك أن ترجع معي إلى الوراء، إلى زهرة شبابك، إلى يوم فتحت عيناك على الدنيا بقلبك الأبيض ونفسك الطاهرة وبراءتك، يوم شهدت الدنيا صافية في عينيك، لا تعرف غلا ولا كذبا ولا حقدا ولا حسدا، لا تعرف التدخين ولا الغناء ولا اللواط ولا الزنا، لا تعرف السهر ولا السفر، لا تجرؤ على النظر للمحرمات ولا تدري ما المحذرات. أريد أن أجلس معك على انفراد بقلبك الطيب ونظراتك البريئة وفطرة الخير فيك. نعم، أريد أن أخاطب فيك الشاب البسيط الحليم، لألتقي معك لقاء لا يرتبط بالمادة ولا بالمجاملة، لقاء الأخ الشفيق بأخيه الرحيم البر به. اسمعها مني كلمات واجعة ومشاعر نابعة من القلب، فأرجو أن يكون هذا اللقاء لقاء القلب بحب القلب، يعبر عنه اللسان ببيان رقيق جميل وحس مرهف، فأدعو الله جل وعلا أن تصل كلماتي إلى صغار القلوب وأن تغوص في أعماق الروح، فإن في قلبي شفقة مليئة بالحب لك، وفي صدري حرقة يدفعها اللطف لك، فسماعك لي يملأ نفسي نورا وقلبي لذة وسرورا، فأزداد شوقا إليك وحزنا عليك، فمن يناجيك مناجاتي ومن يرجوك رجائي، لا تعدل المشتاق في أشواقه حتى يكون حساك في أحيائه. قبول النصيحة مشكلة أيها الشاب. قال أبو حامد الغزالي: النصيحة سهلة والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. انتهى كلامه. والشباب مع النصيحة بين ذكي قد وهبه الله سلامة الفطرة وصفاء القلب وسلامة الوجدان، ما يعده لاستماع القول واتباع أحسنه. فأنا أحمد الله في أمره، وضعيف قد حيل بينه وبين نفسه، فهو لا يرضى إلا عما يعجبه ولا يسمع إلا ما يطربه، فأكل أمره إلى الله وأستلهمه صواب الرأي فيه حتى يجعل الله له من بعد عز يسرا. أخي الشاب، قف وتفكر في أي طريقين أنت تمضي وإلى أي غايتين أنت تجري. فالشاب إن كان جادا صادقا مفكرا مثقفا قويا مؤمنا رسم لنفسه مستقبلا مشرقا، وإن كان لاهيا عابثا غارقا في الشهوات والمعاصي ورغبات النفس الأمارة، كان المستقبل مظلما مخيفا والأمر لله من قبل ومن بعد، لكنها علامات ودلالات. فالله تعالى يقول:
ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين.
والنجدان هما طريقا الخير والشر، فأيهما تختار؟ أرأيت أخي الشاب، أرأيت المسكن الجميل لا يقوم إلا على أسس وقواعد متينة بعد تخطيط وتنظيم؟ فكذا أنت تبني نفسك ومستقبلك. تأمل هذه الآية جيدا، يقول تعالى:
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.
الشباب وراحة القلب. إن القلب مهما توضح بسواد المأسية فإن فيه رقة ورأفة وحبا وعطفا. قل لي بربك كم من المرات دمعت عيناك لسماع كلمات أغنية فيها من الولع والشوق وهجران الحبيب، بل كم من المرات دمعت عيناك وأنت تشاهد الأحداث المؤلمة لفيلم من الأحلام. إذن تحركت العواطف ورق القلب ودمعت العين لمجرد كلمات ومشاهد خيالية صورتها عادة فنان أو كتبتها يد إنسان، فهذه العواطف الدموع مزيفة، فالوسائل التي تجردتها ممثلة مركبة، فكيف لو انتعش هذا القلب؟ كيف لو انتعش هذا القلب؟ وذاق طعم العواطف والدموع الصادقة، كيف لو ذاق حلاوة الإيمان وعرف الحياة الطيبة التي قال الله تعالى عنها:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
كيف لو كان هذا الحب لله؟ كيف لو كانت هذه الدمعة من خشية الله؟ أيها الشاب، هل ذقت حلاوة الإيمان التي أخبر عنها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ هل ذقت طعم الإيمان الذي أخبر عنه قدوتك صلى الله عليه وسلم، قدوتك محمد؟ قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. شاب يصرخ فيقول: سافرت لكل مكان، شاهدت كل القنوات، جربت كل شيء، فراغ وضيق فطفش. ويتحسر آخر فيقول: أركب الأصدقاء ونتجول في السيارة ذهابا وإيابا، ثم ماذا وإلى متى؟ ويعترف لصف من لصوص الليل بمكالمات الحب والغرام ولقاءات الليل ومعاكسات النهار، ويقول: أسمع أن الزنا ليه وكما تدين الهجان، وأذكر بالشعر الذي يقول: إن الزنا دين إن استبروته كان الوفا من أهل بيتك فأعلمي. يقول: فأنظر لمن حولي بعين الشك والارتياب، أفكر في الزواج، ولكن ما الذي يضمن لي سلامتها وعفتها؟ هكذا أنا في دوامة وحيرة وتردد. ويقول رابع في مقدمة مشكلته التي كتبها: أسألكم بالله العلي العظيم أن تعرضوا هذه المشكلة. ثم قال: أنا أعيش في قلق وهم وغم، ولا أخفيك سرا أني حاولت الانتحار وربي يشهد علي من فوق سابع سماء مرة بشرب كمية من الدواء، ولكن الله ستر وأدخلت المستشفى وعفيت. ثم ذكر قصته التي يحتج لها عرش الرحمن إلى أن قال: هل يغفر الله لي؟ وما نصيحتك؟ والرجاء الدعاء الدعاء، حتى قال في آخرها: قدروا ما أعيش فيه من عذاب نفسي. أيها الإخوة، ارحموا الشباب. أيها المجتمع، رويدا رويدا بالشباب. أيها الآباء والأمهات، عطفا ورفقا بالشباب. جسد ناحل ودمع يفيض، وهوى غافل وقلب مريض، وسقام على الثناء شديد، وهموم وحرقة ومضيق. هذه حال الشباب، فالمشاكل مفترسهم: الفراغ، جلساء السوء، التدخين، المخدرات، الزنا، اللواط، سماع الغناء، ترك الصلاة، التهاون بها، السفر للخارج، القنوات الفضائية، السهر، المجلات الهابطة، الأفلام الساقطة، العادة السرية، تقليد الغرب، فقدان الشخصية، الدوران بالشوارع والتفكير، الكذب، السرقة، المعاكسات،
اللعان وبداءة اللسان، الكبر والغرور، البلوس ولعب الورق، التشبه بالنساء، جنس وشهوة وإثارة للغرائز، وغيرها من مشاكل الشباب. معاشر الإخوة، لماذا بعض الشباب جعل نفسه كالذباب أكرمكم الله، فهو لا يقع إلا على القادورات، فهو من وحدة إلى وحدة، ومن مستنقع إلى مستنقع، مرة مع القنوات الفضائية، ومرة مع النجلات الهابطة، ومرة في المعاكسات، ثم الزنا أو اللواط، وهكذا، فهو غارق في أوحال الفساد والشهوات. أيها الشباب، قلب تفرق بين هذه المشاكل، فإذا مل هذه انتقل إلى تلك، كيف حاله؟ كيف حال هذا القلب؟ كيف سيكون؟ قلب في الشهوات منغمس، وعقل في اللذات منكسر، همته مع السفليات، ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، قبع في سجن الهوى، ولم يخرج إلى ساحة الهدى، فيا أثير دنياه، يا أثير دنياه، يا عبد هواه، إلى متى؟ إلى متى؟ إلى أن يفجأك الموت على غفلة منك، ربما وأنت تنتقل من قناة إلى قناة، أو أن تمرضكم بسماعة الهاتف، أو ترضى أن تموت وأنت تسمع الغناء، وأنت تفكر بالزنا، ألم تسمح بذلك الطبيب وقد وضع سماعته على صدر المريض الذي يشتكي من قلبه، وفجأة انحنى الطبيب على صدر المريض ميتا. كتب أحد شباب الاستبانة عن موقف أثر فيه كثيرا كما يقول، وهو عودة أحد زملائه من سفر خارج المملكة للسياحة الخارجية السيئة، كذا قال، قال: وعند عودته إلى المطار توفي في الطائرة، توفي في الطائرة قبل هبوطها. سبحان الله، ما أسرع قدوم تلك اللحظات.
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم
أينما كنا وعلى أي حال كنا فإنه ملاقينا. والله يا أحبة، رأيت بعيناي ووقفت قدماي على أحوال شباب خارج هذه البلاد، وكأنهم هربوا من عين الله جل وعلا. تخيل نفسك أيها الشاب وقد نزل بك الموت، ودخلت القبر وظلمته ووحشته، أتهرب من عين الله؟ بكى سفيان الثوري ليلة حتى الصباح، فلما أصبح قيل له: أكل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ رضي الله عنه فتنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه، وإنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة. هذا من أعظم الفقر، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنة. فإلى متى أخي الحبيب؟ إلى متى وأنت بين هذه القادورات؟ أين عقلك؟ أين غيرتك؟ أين العزيمة؟ أين الصبر؟ أين الرجولة؟ أين دينك؟ عاتبت قلبي لما رأيت جسدي نحيلا، فلام قلبي ضرفي وقال: كنت الرسولا، فقال ضرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليلا، فقلت: كفى جميعا تركتما لي قتيلا. إلا الصلاة والتهاون فيها. كان أول أسئلة الاستبانة: هل أنت من المحافظين على الصلاة؟ فكانت الإجابة المؤلمة المرة أن 39% قالوا: أحيانا، و4% قالوا: لا، و56% قالوا: نعم، علما أن العينة التي أجري عليها البحث فئة تميل إلى اللهو والغفلة. لكن لا ننسى أننا في بلاد التوحيد ومملأ الإسلام وبلاد الأمن والإيمان والمساجد وحلق العلم والقرآن، ولذا فإن النتيجة مؤلمة مبكية، لأنها تتعلق في ركن من أركان الإسلام وعمود الدين. ومن خلال المحادثات واللقاءات مع بعض الشباب تبين لي التفريط العجيب في فريضة الصلاة، فبعضهم أقسم أنه لم يدخل المسجد، وبعضهم قال: لم أصل إلا مجاملة أو حياء، وبعضهم قال: على حسب المزاج، وبعضهم يتهاون فيها كثيرا، وبعضهم قال أنه لا يمكن أن يترك الصلاة في حال من الأحوال ومهما بلغ من الفساد. وأنا هنا لن أخذ لك الأدلة من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة على وجوب صلاة الجماعة، فهي معلومة مشهورة مشهورة لمن أرادها، وأعرف أيها الشاب أنك تعرفها، لكني أخاطب فيك عقلك فأقول أولا، هل ترضى أن يعلم الناس عنك أنك لا تصلي؟ إن قلت لا فاعلم أن الله تعالى يعلم. ثانيا، أنت تبحث عن السعادة والراحة النفسية وتشتريها بمال الدنيا كلها كما تقول، ولو ألقيت نظرة على العيادات النفسية وعلى أماكن زراعة الرقى الشرعية لوجدت عجبا من حالات الاكتئاب والضيق والهموم والغموم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة نور، الصلاة نور، فهي نور للقلوب. والله تعالى يقول:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
فهل بعد ترك الصلاة إعراض عن الله جل وعلا؟ فهي الصلة بينك وبين الله جل وعلا. سبحان الله، انظر لسؤالك استبيانه، يقول: هل انت سعيد في حياتك؟ فاذا 55% تجيبون احيانا، و 6% تجيبون بلا. وهذه الارقام ليست بعيده عن ارقام التفريط في الصلاه العارفه في الذكر. فاعقد المقارنه، انها الصلاه مفتاح السعاده، فيها العلاج، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه. ثالثا، إن الله تعالى يقول:
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين،
وهو نص في وجوب صلاة الجماعة، ولو كان المقصود إقامتها فقط لكفى بقوله في أول الآية: وأقيموا الصلاة. واعلم أن الله لم يأذن المسلم في حال الحرب بتركه للجماعة، بل أمره بها في وقت عظيم فقال:
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الأعمى الذي جمع بين فقد البصر وبعد الدار وخوف الطريق وليس له قائد يقوده للمسجد، ومع ذلك لم يعذره الله بترك الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع الآذان؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية: لا أجد لك عذرا. فيا أيها الشاب التارك للصلاة أو المتهاون فيها، هل تجد لك عذرا بعد هذه الأدلة؟ فإن لم يعذر هؤلاء فما هو عذرك غدا أمام الله في أول سؤال ستسأله يوم القيامة؟ ما هو عذرك وأنت صحيح آمن مطمئن؟ رابعا وأخيرا، هل يسرك أيها الشاب أن تموت وأنت تارك للصلاة أو متهاون فيها؟ يقول أحد المغسلين للموتى: جيء بميت يحمله أبوه وإخوانه، ودخلنا لغسله فجردناه من ملابسه وأخذنا نقلبه بأيدينا، لقد آتاه الله قوة في جسمه وبياضا ناصعا في بشرته. وبينما نحن نقلب الجثة وفجأة وبدون مقدمات انقلب لونه كأنه بحمة سوداء، فتجمدت يداي وشخصت عيناي خوفا وفزعا. يقول: فخرجت من مكان التقصير وانا خائف، فسالت اباه: ما شان هذا الشاب؟ فقال: انه كان لا يصلي. يقول الغاسل: فقلت له: خذوا مجيتكم فغسلوه. فرفض المغسل ان يغسله، ورفض امام المسجد ان يصلي عليه. لا اله الا الله، لا يغسل ولا يصلي عليه المسلمون، ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا حكم الله فيه. فاي خاتمه سيئه لهذا الشاب؟ أيها الشاب، اسمع قبل أن لا يصلى عليك، استجب ما دمت في نهل، لا يغرنك إمهال الله لك. إننا نفرح إذا رأيناك في المسجد، ونحزن إذا فقدناك، وليس لنا من أمر شيء، من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليها، لكن إلى متى وأنت تحرم نفسك السعادة والطمأنينة؟ إن أعظم لذة في الدنيا، اسمع، إن أعظم لذة في الدنيا أن تمشي بقدميك للمسجد، واسأل المصلين المشائين الظلم يخبعوك. نصف الليل، أيها الشاب، هل من الرجولة أن تسهر أمام أقرانك بالتغرير ببنات المسلمين والإيقاع بهن؟ هل هي شجاعة أن تدغدغ عواطف الغافلات القاصرات بمعزول الكلام وقصص الحب والغرام؟ هل التلصص والتفلل لبيوت المسلمين في الليل أو إخراج الرائفات من حجورهن بطولة؟ حتى وإن عرضت هي أو بدأت كما يقول البعض، فهي امرأة ضعيفة خاسرة. أما أنت فرجل ومن العرب الذين يتصفون بالغيرة والشهادة والشجاعة والكرامة، وأنت مسلم فيك إيمان فيك إيمان وخوف، وهناك جنة ونار. أليس الحيوانية أن تشبع نحمتك وتقوي شهوتك وإن كانت ثمن العار والدمار لحياة ومستقبل فتاة مسلمة؟ كان الأولى أن تخاف على عرضها وأن تدفع عن شرفها بدل تحديدها بالأجهزة المسجلة والصور التي تؤخذ في حالة ضعف واستسلام للهوى. إحدى الأخوات ظلت ترفض كل من يتقدم لخطبتها، لماذا؟ خوفا من ذلك الخبيث أن يفضحها بعد أن هددها بذلك، وعنتت وهو يتفرج عليها. صرخات موجعة تمزق القلب وتقطع الأحشاء من فتاة أخرى سلبت أثمن ما تملك، فأين الغيرة عند هؤلاء؟ سبحان الله، كيف يتبلد الإحساس ويرتكس القلب يوم يعرض عن الله؟ أين النخوة لحماية أعراض فتيات المسلمين؟ يا لطوف الأعراض، أترضون هذا لأخواتكم؟ أترضونه لأزواجكم؟ ألا تخافون أن ينتقم الله منكم؟ والله لا أنسى ذلك الشاب المهموم وقد احمرت عيناه من كثرة البكاء وهو يقول: أعيش في عذاب وجحيم منذ شهرين منذ أن تزوجت. فسألته عن السبب فقال: تبين لي أن الزوجة ليست بكرة وأنها تعلل ذلك بأسباب صحية، ولا أدري ماذا أفعل، فأنا أعيش في شك واضطراب، وكنت أعرف أنه صاحب مغامرات ومعاكسات. فقلت في نفسي: سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. الشهوة، اشتكى الكثير من الشباب من الشهوة، وهي ليست أيضا فهي جبلة في الإنسان، لكنها متى انحرفت عن مسارها أصبحت كالسيل الجارف وكالبركان السائل. يقول شاب وقد يقول شاب: متى وكيف تنحرف عن مسارها؟ فأقول: ألست تطلق العنان للتفكير بالشهوة وتسترسل في رصد الصور والتخيلات؟ ألست تخرج للأسواق ومدارس البنات فتؤدد نار الشهوة في نفسك لإطلاق البصر هنا وهناك؟ ألست تنظر للمجلات التي تعرض صور النساء بتبرجهن وزينتهن وتتبع أخبار الساقطات وعرضهن بأبهى صورة، بل وجعلهن قدوات لخروجهن عن تعاليم الإسلام وآداب الحكمة والعفاف؟ ألست تقلب صفحاتها التي تحمل صور العري والفساد والخلاعة والوجود مما يثير في نفسك الشهوة الجامحة؟ ألست فتى الأحلام وفارس الظلام الذي يرفع سماعة الهاتف لساعات طويلة لتخطط للحياة الوردية والسعادة الأبدية وتلهب المشاعر وكأنك شاعر فتتغزل بالعيون وتبث السجون فتقع أسيرة الفؤاد وتحملها على الجواد وعلى ضوء القمر يحلو الثمر؟ ألست تسمع الغناء بل وتدمن عليه؟ ألم تسمع أنه بريد الزنا وداع من دواعيه؟ لا سيما إذا صحبه كلمات الفحش والعشق، وقد أجاب 60% من شباب الاستبانة بأنهم يسمعون الغناء دائما، وأجاب 23% أنهم يسمعون الغناء أحيانا، واعترف بعضهم بأنهم يثير العاطفة والغريزة والميل إلى النساء والتفكير بالعشق والهيام وأنهم يشجع على العاكسة. ألست تنظر للقنوات الفضائية بل وتلاهم بجنون لقطات العري والتفسخ حتى يجتمع بركان الشهوة فتخرج كالمجنون لتبحث عن متنفس؟ في جريدة المدينة في العدد 12521 أوضحت رسالة ماجستير أن نسبة عالية من الشباب الخليجي في سن المراهقة يترجمون ما يقدم في القنوات الفضائية من أعمال تمثيلية إباحية وإجرامية إلى وقائع حية في حياتهم، ويعود أثر ذلك على أنفسهم وأهلهم. وأثارت الدراسة إلى أن نسبة 50% يفكرون فور مشاهدتهم لبرنامج إجرامي أو مباحي بشكل جدي في تطبيق ما شاهدوه بشكل فعلي، إلى آخر الكلام هناك. وإن كنت متزوجا جهدت بالعفيفة الطاهرة التي بين يديك والتي أحلها الله لك لما تراه من الجمال المزيف في المساحف وأدوات التجميل أو المسوه بالعري والتفسخ، وربما أنك قرأت في جريدة القبل في العدد 8611 عنوانا يقول: القنوات الفضائية اللبنانية تأثر ألباب الخليجيين. وذكر فيه قول ذلك التاجر أنه يبكي لمشاهدة القنوات اللبنانية عندما يقال المذيعات الجميلات لزوجته، وأن مشاهدا آخر طلب من مقدمة البرنامج على الهواء مباشرة أن تقبل به زوجا. وهكذا تهيج الغرائب وتثار الشهوات حتى لا يبقى للعقل مكان، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد أجاب 37% أنهم يتابعون القنوات الفضائية دائما، و36% يتابعونها أحيانا. إذن ف73 من شباب الانتباه يشاهدون هذه القنوات. فمتى نقتنع أيها الإخوة أنها حرب فضائية تستهدف الدين والأقدار؟ اسمع ماذا قال أحدهم. قال ماريس روسن كتب مقالا في صحيفة الساندي تايمز في شهر كانون الثاني يناير 65,600,000، يقول فيه: سلاح الغرب السري ضد الإسلام ليس سلاح الدبابات، وإنما هو سلاح الفضاء والأقمار الصناعية. فهل تعلم أيها الشاب أن في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 1,300,000 طبق يشاهد قنواتها تقريبا أو أكثر من 40% من سكان الخليج؟ ذكرت هذه الإحصائيات مجلة الأسرة في عددها 50، وقالت برامجها غالب في التبذل والضحايا وإثارة الغرائب. وقالت: العجيب أن يبرر أحد مدير القنوات اللبنانية هذا الموقف لأن المحطة تجارية تستهدف الربح، ولذا فهو يعترف بأنهم استعملوا الجنس في محطتهم هذا، واستغلوا المرأة كعنصر جزاء، واستهدفوا منطقة الخليج بالذات، وتبالغ الفضائيات العربية في تقليص أفراد التمثيل والغناء والرقص والرياضة وجعلهم القدوة والمثل لأبنائنا، إلى آخر كلام هناك في مجلة الأسرة. أقف عند هذا الحد بالنسبة لحرب الفضاء حتى لا يصيبكم الثوار بسبب هذا الغشاء، ولأن الحديث عن الشباب وليس عن القنوات الفضائية. وقد سمعنا وقرأنا عبر إعلامنا عن أصوات غيورة تدق أجراس الخطر وتنادي بالارتقاء بوعي المشاهد وذوقه وتحسين دينه وتنشئته إسلاميا، فجزى الله خيرا كل صوت وقلم حمل الأمانة بصدق وإخلاص. أيها الشاب، أبعد هذا كله تشتكي الشهوة وتشتكي العادة السرية؟ تفكير ومجلات وروايات وهاتف ومعاكسات ومطاردات وغناء وأفلام وقنوات، ثم بعد ذلك تشتكي من هيجان الشهوة. يداك أوكل وفوكل نفر. أتعرف قصة هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة فأراد أن يعبر إلى الشاطئ على قربة نفق فيها، فلم يحسن إغلاقها حتى إذا توسط البحر خرج الهواء منها فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل آخر فقال له الرجل: يداك أوكل وفوكل نفر، وهو يضرب لمن يجني على نفسه. وأنت أيها الشاب جنيت على نفسك تلاحظ أسباب إثارة الغريزة وهيجان الشهوة، وأنت تعرف أنك ضعيف لا تصبر ثم تشكو منها. عجبا لك، أين عقلك؟ كن عاقلا إذا كنت تريد مصلحة نفسك وتريد أن تكون رجلا جادا صابرا مهتما بشؤونه ومصالحه الدينية والدنيوية. قطع التفكير مباشرة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يقول:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
هذا أولا. ثانيا، ابتعد عن وسائل الإثارة، بل واحرص على وسائل الحصانة واستثمار أوقات فراغك في القراءة وزيارة الأقارب وصلة الرحم وقراءة القرآن وحفظه وممارسة الرياضة وبعض الهوايات المباحة ومصاحبة الصالحين وغيرها مما يعود عليك بالنفع ويرضي الله عنك. جاهد نفسك وابتعد عما يغضب الله عليك من وسائل الشهوات ووسائل الفساد. أبشر بخير، فإن الله تعالى يقول:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
فقد وعد الله من جاهد نفسه لله أن يحييه. ثالثا، أما الشهوة فقد جعل الإسلام لها مصدفا شرعيا هو الزواج. ولما وضعنا في طريقه العقبات وردمناه بالسدود والحدود أصبح التفكير بالحرام أسهل من التفكير بالحلال عند بعض الشباب. بل لا مانع لديه أن يرتقي المصاعب والمخاطر من أجل الحرام، أما الحلال فينهزم أمام أول عقبة تقف في طريقه. ولو جد الشاب في طلبه واستعان بالله ودعاه وتبسط في أموره لتيسر أمره ووفقه الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله تعالى عونهم وذكر منهم: والناسك الذي يريد العفاف، أخرجه أحمد الترمذي والنسائي وحسنه الألباني كما في صحيح الجامع. وفي لفظ آخر: حق على الله عونه من نكح التماس العفاف عما حرم الله. وأستغلها فرصة لأقول للآباء والأمهات: اتقوا الله في أولادكم وبناتكم، لا تقولهم صغارا وقد أحرقتهم الشهوة، لا تكونوا عقبة في طريق صلاحهم وسعادتهم، فإن في تيسير أمور الزواج وتشجيعهم وحثهم عليه صلاحا وسعادة لهم وحفظ من دعاة الرذيلة والمخدرات ووسائلهم. والأولاد أمانة بعنق كل أب حتى يزوجهم، وما من عبد يموت يوم يموت وهو غافل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة كما في الصحيحين. وتأخير الزواج بدون عذر شرعي من الغش لهم، فاتق الله أيها الأب في هذه الأمانة. الشباب والرياضة، أما الرياضة فقد حث عليه الإسلام، فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها جريا بقدميه، وثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يتسابقون على الإبل، ولها فوائد عظيمة كتنشيط الدورة الدموية وتقوية العضلات الجسدية واللياقة البدنية وتربية العقل، وهي وسيلة للتعارض والتآلف، لكنها لا تتعارض أبدا مع الهدف الأسمى لكل مسلم. ولو سألتك أيها الشاب: ما هو هدفك بالحياة؟ لماذا أنت تعيش؟ لماذا خلقك الله؟ وحتى أقرب لك الصورة أكثر، فإليك هذا المثال: اللاعبون في الملعب عددهم 22 لاعبا ولمدة ساعة ونصف، ما هو هدفهم؟ ماذا يريدون؟ الهدف هو المرمى. ولنفرض أن شخصا دخل الملعب وسحب أبواب المرمى من الملعب، فما الذي سيحدث؟ سيفسد اللعب ويتخبط اللاعبون، فليس هناك هدف يسددون إليه، وأصبح اللعب خط أشواق، كل هذا لضياع الهدف. إذن فسد اللعب لضياع الهدف. وهكذا إذا ضاع الهدف في حياة الشاب تخبط أيضا في حياته، وأصبح لا هم له إلا أن يرضي شهواته وأدواته. أما الشاب الآخر المسلم فهدفه عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن باختصار، هدفك في الحياة هو رضا الله، رضا الله هدفك في الحياة. أقول هذا الكلام بمناسبة حديث أحد الشباب الرياضيين، وقد تبين لي من خلال الحديث معه أنه في العصر يمارس الرياضة، وفي المساء أمام التلفاز لمشاهدة المباريات، وفي الصباح وفي قاعات الدراسة تحليل لمباراة البارحة، تحليل لمباراة البارحة، ونقاش حاد وفراق ربما وصل لبداعة اللسان، بل ربما للرفع والطعان، وفي الظهر القراءة في الصحف الرياضية. هذا هو برنامج صاحبي في اليوم والليلة، ويظن نفسه معتدلا إذا نظر لغيره، فغيره يسافر من أجل المباراة ويضيف الأموال ليمتلك ذاكرة السفر ودخول الملعب وغيرها، ثم تراه من على المدرجة يقفز ويصرخ وربما فرح صوته وتعالى وانظر لحرق الأعصاب، فربما بكى لانهزام فريقه، وإن فاز خرج بعد الملعب بعد المباراة ليعلن مشاعر الفرح بفوز فريقه. دوران وتبحيط وتدمير. قلت لصاحبي: أصبحت الرياضة غاية وهدفا لا وسيلة، فمن أجلها نبكي ونفرح ونحب ونبغض ونشد الرحال ونصرف الأموال ونضيع الأوقات. فيا شباب، الرياضة وسيلة لا غاية، فمن ذا الذي يرضى أن يموت وهمه كله في الرياضة؟ بل ربما قدمها على طاعة الله وأمره ونهيه. أما معتدلا محتسبا أجرك فمارسها كيفما شئت. وفي هذا في تعدي الحد في جعلها غاية وهدفا، فالله عز وجل قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أما التدخين والمخدرات فالكلام عنها يطول، لكن يكفي هنا أن أقول إن التدخين مفتاح الفساد. نعم هو مفتاح الفساد، ومن يريد الإفساد لا يأتي من بيده عود سواك. وأتعجب كيف تهجمك قضية التجارة، فأين الرجولة وأين العزيمة وأين الإصرار والتحدي وأنت تصارع قضية التجارة؟ بل تحرق نفسك ومالك. أما المخدرات فيكفيك اسمها أيها الشاب، فأعداء الإسلام يعرفون خطر الشباب خاصة إذا صدقوا وتمسكوا بدينهم وعقيدتهم، حماس وقوة وحرارة إيمان، فكان التركيز عليهم بتخذيلهم وكل عقولهم وجهودهم وإنهاك قواهم. وهناك المئات من القصص المبكية التي تحكي تفكك الأسر وبيع الأعراض وضياع كثير من الشباب وتمزيق الحياة بسبب هذا الوباء. لكني أقول أيها الشاب، أنت الخصم وأنت الحكم، ولن ينفعك مثل نفسك. وإن لم ترحم نفسك أنت، إن لم ترحم نفسك أنت، فكيف تطالب الآخرين أن يرحموك؟ فتجرد من العناد وحب الذات، وأجب بصراحة، لماذا جعلت نفسك هدفا لاتهام الأعداء والمنتفعين الذين يروجون لهذه المشاكل والذين لا يريدون إلا دينك ومالك؟ فأنت من شجعهم، وأنت من قدم المال لهم ليضحوك في صحتك ويفتنوك في دينك وليغتنوك ويفقروك. فمن الذي يدفع هذه الأموال إلا أنت؟